الصائم القائم أيها الصائم القائم أيها الصائم القائم.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان
قد أهل علينا بوجهه الكريم يحمل معه نفحة من نفحات الله عز وجل.
عبد الله
يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أبصر.
شهر الصوم والبركات أكرم به من زائر الوهاب. قد جاء شهر الصوم والبركات
شهر رمضان
جئت رمضان لتقول للألفلة صوم صوم عن الكذب والغيبة والنميمة.
شهر رمضان
جئت رمضان لتقول للبطون صوم صوم عن أكل الحرام.
شهر رمضان
جئت رمضان لتقول للأرجل صوم صوم عن المشي إلى الحرام. جئت رمضان لتقول للعيون صوم صوم عن النظر إلى الحرام.
مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد.
ورقة عمل على عتبة رمضان.
أولا عليك أخي الحبيب بالتوبة إلى الله جل وعلا.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
عبد الله
أستحلفك بالله في هذا الوقت الطيب المبارك أن تصطلح مع الله جل وعلا. أستحلفك بالله إذا كنت مدخنا أن تترك هذه التجارة في رمضان وفي غيره لله.
ورقة عمل على عتبة رمضان.
ثانيا عليك بصيام هذا الشهر الكريم العظيم.
فمن شهد منكم الشهر فليصم.
عبد الله
لا يكفي أن تصوم عن الطعام والشراب بل لا بد وأن تصوم عيناك ويداك ورجلاك. لا بد وأن تصوم هذه الألسنة التي قد تعودت على الكذب والغيبة والنميمة.
قال الله في الحديث القدسي
كل عمل ابن آدم له إلا نصره فإنه لي وأنا أجزي به.
ورقة عمل على عتبة رمضان.
ثالثا بالمحافظة على الصلوات الخمس أوقاتها والسنن الرواتب.
احذر
أعجب لرجل يحافظ على صيام رمضان ويترك الصلاة، كيف هذا؟ ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش.
ورقة عمل على عتبة رمضان.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
عليك أخي الحبيب بقراءة القرآن وورد القرآن في شهر القرآن، فما أجمل أن تكون لك ختمة أو ختمتين أو ثلاثا. سمعتك يا قرآن والليل غافل، سريت تهز القلب سبحان من أسرى. فتحنا بك الدنيا فأشرق صبحها وتفنى ربوع الكون نملأها.
عباد الله انتبهوا
واحذروا، يا من تفطرون في رمضان بغير عذر شرعي اعلموا أن النار تنتظركم.
عباد الله
يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة، فاللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. اللهم اجعله هلال خير ورشد. اللهم اجعله شهرا إصارات
وتسليم. أكرم به من زائر الوهاب. قد جاء شهر الصوم والبركات.
يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد والذي هو بعنوان
ورقة عمل على عتبة رمضان،
وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. والآن مع المال.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ورقة عمل على عتبة رمضان، ورقة عمل على عتبة رمضان، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك. إخوة الإيمان، ها هي الأيام تجري وتجر وراءها الأيام، وها هي الشهور تجري وتجر وراءها الشهور، وها هي السنون تجري وتجر وراءها السنون، وها هو شهر رمضان، شهر الصيام والقيام والقرآن، قد أهل علينا بوجهه الكريم يحمل معه نفحة من نفحات الله عز وجل. فمن لهذه النفحات ومن لهذه البركات في شهر الرحمات، في الشهر الذي يتنزل فيه رب الأرض والسماوات؟ فيا من طالت غيبته عنا قد قربت أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة، فاللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعله هلال خير ورشد، اللهم اجعله شهر انتصارات وتمكين لهذه الأمة يا رب العالمين. إخوة الإيمان، كلنا يعلم أن لرمضان شأناً عظيماً في قلوب المؤمنين الموحدين بالله عز وجل، لما له من ثواب عظيم وأجر كبير. فربنا عز وجل قد علم بتقصير العباد في سائر الشهور، فمن عليهم بهذا الشهر رحمةً منه بالعباد، فلماذا إذن التكبر والعناد؟ وعلى ماذا تتكبر أيها الإنسان؟ وسوف تأكلك الديدان، وعلى ماذا تطغى وفي التراب ستلقى؟ وعلى ماذا التسويف والغفلة وأنت تعلم أن الموت يأتي بغتة؟ كل نفس ذائقة الموت، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول. للأسف الشديد، إن الناظر إلى واقع المسلمين في شهر الصيام والقيام والقرآن يرى أموراً يندى لها الجبين، يرى أن كثيراً من أبناء هذه الأمة أصبح شغله الشاغل في شهر الصيام والقيام والقرآن هو التعرف على أحوال الفنانين والفنانات والساقطين والساقطات، والراقصين والراقصات، الأحياء منهم والأموات، هذا شغله الشاغل في شهر رمضان، في شهر الصيام والقيام والقرآن. وهو يعلم أن سلف هذه الأمة كانوا يدعون الله جل وعلا 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، لأنهم يعلمون فضل هذا الشهر، ويعلمون أن فيه ليلة العبادة فيها تقدر بعبادة 83 عاما، هي خير من 1000 شهر. هو يعلم جيدا أن السلف كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، لمكانة رمضان وفضل رمضان. ففي رمضان ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، نسأل الله العافية. أيضا في هذا الشهر الكريم العظيم تفتح أبواب الجنة وأبواب الرحمة، وتغلق أبواب النيران. تفتح أبواب الجنة وأبواب الرحمة وتغلق أبواب النار، كما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية مسلم فتحت أبواب الرحمة، وغلقت أبواب النار، وصفضت الشياطين، وفي رواية وسلسلة الشياطين، أي قيدت بالسلاسل. فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن طرد عن الباب وما دعي، نسأل الله العافية. ولقد ورد في سنن الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك كل ليلة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار في شهر الصيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال عياض رحمه الله معلقا على هذا الحديث يقول: يحتمل أنه على ظاهره، وحقيقته أن ذلك كله علامة على دخول الملائكة هذا الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين، وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين. ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار. ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار، وأن تصفيد الشياطين عبارة عن إعجازهم عن الإغواء وتزيين الشهوات في شهر الصيام والقيام والقرآن. فهذا الشهر الكريم العظيم يشبهه العلماء بالمدرسة، يقولون: هو مدرسة ربانية رحمانية تفتح أبوابها شهراً كاملاً ليتدرب فيه العباد على طاعة رب العباد والإمساك عن معاصيه. هذا ما قاله علماؤنا رحمهم الله تعالى في هذا الشهر الكريم العظيم. أسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ورقة العمل التي أريد أن أذكر نفسي وحضراتكم بها ونحن على أعتاب شهر الصيام والقيام والقرآن. أولاً عليك أخي الحبيب بالتوبة إلى الله جل وعلا، فالتوبة هي من أعظم المنح التي يمنحها الله تعالى للعبد، بل هي أطيب رزق يرزقك الله به. والتوبة هي الرجوع من الذنوب والتحول من المعصية إلى الطاعة. يقال تاب العبد أي عاد ورجع وأناب، تاب الله عليه أي عاد عليه سبحانه بالمغفرة. إذا كنت آكلاً لأموال الناس بالباطل، أو آكلاً لأموال اليتامى ظلماً، أو آكلاً للربا، أو مطففاً في المكيال والميزان، أو كنت مدخناً، أو واقعاً في معصية من المعاصي، أسألك بالله وأستحلفك بالله في هذا الوقت الطيب المبارك أن تصطلح مع الله جل وعلا. أستحلفك بالله إذا كنت مدخناً أن تترك هذه السجارة في رمضان وفي غيره لله، أن تترك هذه المعصية لتنال الأجر من الله جل وعلا. هو القائل سبحانه: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، أن تصبر على هذه المعصية لتنال الأجر من الملك. هو القائل سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أن تصبر على هذه المعصية لتنال الأجر من الملك سبحانه وتعالى. فأنت على أعتاب شهر الصيام والقيام والقرآن، عليك أولاً بالتوبة إلى الله والصلح معه جل في علاه. يا من تعصي الله، عد إلى ربك واتق النار، اتق السعير، إن أمامك أهوالاً وصعاباً، إن أمامك نعيماً وعذاباً، إن أمامك ثعابين وحيات وأموراً هائلات. والله الذي لا إله غيره لن تنفعك الضحكات، نعم لن تنفعك الضحكات، لن تنفعك الأغاني والمسلسلات والأمور التافهات، لن ينفعك الإخوان والأصحاب، لن ينفعك الأهل والأولاد، لن تنفعك الأموال يا صاحب الأموال، لن تنفعك إلا الحسنات والأعمال الصالحات. فيا أخي الحبيب، أول نقطة في ورقة العمل أن تصطلح مع الله وأن تعود إليه جل في علاه. ثانياً عليك بصيام هذا الشهر الكريم العظيم، والصيام معناه لغةً الإمساك والكف والامتناع، كما قال الله تعالى حكايةً عن مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً. وأما شرعاً فهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، أو إمساك المكلف بالنية عن الطعام والشراب والشهوة وجميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا معنى الصيام لغة والصلاحة. ولقد قال بعض العلماء: لا يكفي أن تصوم عن الطعام والشراب، بل لا بد وأن تصوم عيناك ويداك ورجلاك، لا بد وأن تصوم هذه الألسنة التي قد تعودت على الكذب والغيبة والنميمة. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ جئت يا رمضان لتقول للألسنة صومي، صومي عن الكذب والغيبة والنميمة. جئت يا رمضان لتقول للبطون صومي، صومي عن أكل الحرام. جئت يا رمضان لتقول للأرجل صومي، صومي عن المشي إلى الحرام. جئت يا رمضان لتقول للعيون صومي، صومي عن النظر إلى الحرام. ولذلك قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. أهون شيء أن تترك الطعام والشراب يوماً أو يومين، أو شهراً أو شهرين، ولكن من الصعوبة بمكان أن تمسك لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة. هذا هو الصيام. كما قال العلماء: أهون شيء ترك الطعام والشراب. لذا قال جابر أيضا: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك وفطرك سواء. وكان السلف رحمهم الله تعالى إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا ببساطة شديدة ما ذكره العلماء في معنى الصوم لغة واصطلاحا. طبعا ينبغي علينا أن نعلم جيدا أن صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، كما كتب، أي كما فرض على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون، أي أن الصيام سبب من أسباب حصول تقوى الله جل وعلا. أسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالصيام واجب بالكتاب. قال تعالى أيضا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما السنة فورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصوم. وأما الإجماع فلقد أجمعت الأمة على وجوب صوم رمضان. أما مرتبته فهو أحد أركان الإسلام، ومن أنكر فرضيته كان كافراً مرتداً عن الإسلام، نسأل الله العافية. لذا أحذر هؤلاء الذين يفطرون في نهار رمضان بغير عذر شرعي، وينتسبون إلى الإسلام، ويعلمون علم اليقين أن صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. نقول لهؤلاء: لقد روى ابن حبان وابن خزيمة رحمهما الله تعالى من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي، أي فأخذا بي من وسط ذراعي، فأتيا بي جبلا وعرا، فقال عليه الصلاة والسلام، فقال لي: اصعد يا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. يقول عليه الصلاة والسلام: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، أي هذا صراخ أهل النار، نسأل الله العافية. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، أي معلقين من أقدامهم، معلقين من أقدامهم، مشققة أشداقهم، والأشداق هي جوانب الفم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. يقول عليه الصلاة والسلام: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي يفطرون في نهار رمضان بغير عذر شرعي قبل تمام صومهم. فيا من تفطرون في رمضان، فيا من تفطرون في رمضان بغير عذر شرعي، اعلموا أن النار تنتظركم. نسأل الله العافية، واعلموا أن صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أكرر ذلك، واحذروا يا من تفطرون في رمضان بغير عذر شرعي من عذاب الواحد الديان. فهذا الحديث الذي ذكرته رواه ابن حبان وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. أيضا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى في صوم رمضان، أسأل الله أن يعيننا على الصيام في هذه الأيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال العلماء: لقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيام هذا الشهر الكريم العظيم. فمثلا روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الحديث يوضح لنا فضيلة الصوم عموما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب، أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أي الصيام والقرآن. أسأل الله أن يشفع فينا الصيام والقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل أو بعد، رغم أنف أي بعد، من دخل رمضان فلم يغفر له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آمين. وأيضا روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا اختص الله الصيام من بين سائر الطاعات والعبادات؟ لماذا لم يقل الحج أو الصلاة؟ لماذا ذكر الصيام فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به؟ الجواب قال العلماء: لأن الصوم سر بين العبد وربه، سر من الأسرار، لا يعلم أحد من الناس هل أنت صائم أم لا. قد تخلو بنفسك في إحدى غرف بيتك فتأكل أو تشرب أو تجامع، ولا يعلم بذلك إلا الملك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فالسر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو القائل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. في يوم القيامة، يوم يعطش الناس ويظمأ الناس ويتعب الناس، يوم توضع الموازين وتتطاير الصحف، كم في كتابك من زلل وكم في عمرك من خلل. تذكر هذا اليوم، تذكر هذا الموقف، يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه. تذكر يوم القيامة يوم العرض على الله عندما تمتلئ القلوب رعبة. قال الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في هذا اليوم العصيب الرهيب يسألك ربك جل وعلا عن القليل والكثير، فتذكر يوم العرض على الله عندما تقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى يسألك عن القليل والكثير، عن الصيام والقيام، يسألك عن القليل والكثير. قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، أي مكتوب. يقول الله تعالى لك: ألم أحسن إليك؟ ألم أنعم عليك؟ فلماذا تعصني وأنا أنعم عليك؟ في ظل هذا الموقف الرهيب العصيب، إذا صمت لله جل وعلا، لله، تبتغي بصيامك وجه الله، وأن تصبر على الجوع والعطش امتثالاً لأمر الله جل وعلا، فإن الذي سيجازيك على ذلك هو الملك، هو الملك، وأنا أجزي به. قال النووي رحمه الله: هذا بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء من الله. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم يكفي الصيام شرفاً وفضلاً أن الله نسبه إليه، يكفي الصيام شرفاً وفضلاً أن الله نسبه إليه. فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فأنت تترك الطعام والشراب والشهوة امتثالاً لأمر الله، طلباً لمرضاة الله، حباً في الله. لذا نقول للشباب الذين يقعون في العادة السرية في نهار رمضان، نقول لهم: إن طلب المني أو إن طلب المني عن طريق الاستمناء، قال العلماء، يفطر. والاستمناء معناه طلب خروج المني بوسيلة كاليد. فإذا لم يدع العبد هذه الشهوة لله عز وجل وطلبها، فإنه يكون مفطراً، لأن خروج المني شهوة، إن خروج المني شهوة، فإذا لم يدعها وطلبها فإنه يكون مفطراً. وكما هو معلوم أن الاستمناء في الأصل حرام، لقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن فعل هذه الفعلة في نهار رمضان فإنه يكون مفطرا بهذا الحديث، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ثم قال: والصيام جنة، أي وقاية، وقاية من الآثام، وقاية من النار، وقاية من العذاب، مانع من الوقوع في الرفث، مانع من الوقوع في الآثام، مانع من الوقوع في الحرام، مانع من الوقوع في الفواحش. لذا قال صلى الله عليه وسلم للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي أن الصوم يقطع الشهوة كما بيّن صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، والرفث المراد به الجماع، هو في الأصل الفحش من القول، والمراد به هنا الجماع، فلا يرفث. وطبعاً من جامع في نهار رمضان فعليه بالقضاء، لأنه أفسد هذا اليوم، والكفارة عليه بهذه الكفارة المغلظة، أن يعتق رقبة فإن لم يجد سيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع سيطعم 60 مسكينا على هذا الترتيب الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، والصخب علو الصوت والمماراة والمنازعة والمخاصمة التي تؤدي إلى الشحناء وتغيير القلوب. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرئ صائم. إن سبك أحد وأنت صائم فقل له يا فلان إني صائم، اتق الله في إني صائم، لا تعتدي علي إني صائم، لا تتسبب في اعتدائي عليك إني صائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أو لخلوف فم الصائم، واللغتان صحيحتان، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أي رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فمرحبا مرحبا بهذا الخلوف الذي يفوح مسكا عند الله يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أما فرحته عند لقاء ربه فبما يرى من الجزاء والنعيم الذي أعده الله له، وأيضا فرحته عند ربه حينما يرى الصيام بين يديه يشفع له عند الله جل وعلا. هذا هو الفرح الحقيقي، أن ترى الصيام بين يديك يشفع لك عند الله. وأما فرحته عند فطره فسببها تمام العبادة وسلامتها من المفسدات، وأيضا الفرح عند الفطر يكون بأن الله جل وعلا قد من عليك بهذا الصيام وأعانك على هذا الصيام ورزقك الطعام كي تفطر عليه من الحلال الطيب. أسأل الله أن يرزقنا حلالا طيبا مباركا فيه، وأن يفرحنا بالصيام في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعلم أخي الحبيب أن في الجنة بابا معينا للصائمين لا يدخله إلا هؤلاء، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة باباً يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، يقال: أين الصائمون؟ أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون منه، فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل أحد غيرهم. اللهم اجعلنا جميعاً منهم يا رب، اللهم اجعلنا جميعاً منهم يا رب. هؤلاء هم الذين يصومون لله، أهل الصيام، يدخلون من باب الريان، كما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 8 أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وأيضا ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله، أي من أنفق زوجين من أي شيء من الأشياء في سبيل الله، دعي من أبواب الجنة، أي من أبواب الجنة 8. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يا رسول الله؟ هل سيدخل أحد من تلك الأبواب 8؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان: هو أنت يا أبا بكر، أو هو أنت منهم يا أبا بكر. فأبوابها حق 8، أتت بالنص وهي لصاحب الإحسان، باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ولرب السعي منهم داخل بأمان، ورب السعي منهم داخل بأمان، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وافى حل الإيمان. منهم أبو بكر هو الصديق، ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. فاللهم احشرنا في زمرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم آمين. فاعلم أخي الحبيب أنك تجوع في رمضان لتشبع عند الله، ولتدخل من باب الريان يوم يفتح باب الريان من الجنة فلا يدخل إلا الصائمون. واعلم أنك تظمأ في رمضان لتشرب من الكوثر من حوض محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يوم يقف يسقي العباد حول حوضه المورود الذي طوله شهر وعرضه شهر، عدد آنيته عدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فاللهم اسقنا من يد حبيبنا محمد شربة هنيئة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. فأحبتي في الله، ونحن على أعتاب رمضان في ورقة العمل هذه أذكر نفسي وحضراتكم أولا بالتوبة، ثانيا بصيام رمضان، ثالثا بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها والسنن الرواتب. يا من ضيعت الصلاة اعلم أن الله تعالى قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أعجب لرجل يحافظ على صيام رمضان ويترك الصلاة، كيف هذا؟ ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش. نسأل الله العافية. فيا من ضيعت الصلاة اصطلح مع الله الآن، ولا تقل: أنا سأبدأ في المحافظة على الصلوات الخمس من بداية أول يوم من أيام رمضان. يا أخي الحبيب، أنت لا تدري هل سيبلغك الله جل وعلا إلى رمضان هذا الذي على الأبواب أم لا. والله لا تدري، قد تموت اليوم، قد تموت في الغد، قد تموت في يوم 29 من شعبان، فأنت لا تدري. فأنصح نفسي وإياك أن تحافظ من الآن على الصلوات الخمس بجميع شروطها وأركانها وسننها القولية والفعلية، وأن تحافظ على السنن الرواتب، كما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة. أن تصلي ركعتين قبل الصبح، وأن تصلي 4 قبل الظهر، وأن تصلي ركعتين بعد الظهر، وأن تصلي ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذه هي السنن الرواتب التي واظب عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رابعاً، عليك بصلاة التراويح في رمضان مع الإمام، مع الإمام، ولا تنصرف إلا مع الإمام. يعني لا تصلي ركعتين في هذا المسجد وركعتين في هذا المسجد وركعتين في هذا المسجد. ما أنصح نفسي وإياك به أن تصلي في مكان واحد ولا تنصرف من المسجد الذي تصلي فيه حتى ينتهي إمامك من الصلاة ليكتب الله جل وعلا لك قيام ليلة كاملة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنصح نفسي وإخواني بعدم الاختلاف في عدد ركعات التراويح، وبعدم الفرقة، وبعدم التعصب. وأذكر نفسي وإخواني بأن حديث عائشة رضي الله عنها، نعم هو في الصحيحين، أنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، ولكن نقول هناك ما ثبت أيضا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. إذن لا حرج أن تزيد عن 11 ركعة، بل قد ثبت عن عدد كبير من السلف أنهم صلوا التراويح 23 ركعة، فلا حرج في ذلك، فإنها نافلة، وينبغي عليك أن تصلي مع إمامك. إن صلى 11 ركعة فلا ينبغي عليك أن تختلف معه، إن صلى 23 ركعة فلا تختلف معه، إن صلى 23 ركعة فلا تختلف معه، لأن الله جل وعلا قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذه سنة من السنن، كما بيّن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لم يواظب عليها لحتى لا تفرض على هذه الأمة. فما أنصح نفسي وإخواني به بعدم الاختلاف في عدد ركعات التراويح، وأيضاً بالمحافظة على صلاة التراويح في مسجد واحد. وإذا انصرفت من المسجد الذي تصلي فيه التراويح، فأنصح نفسي وإياك بالصلاة بالليل ولو ركعتين قبل الفجر. فهذا شهر في العام، شهر في العام، أنصح نفسي وإياك أن تختم ختمة أو ختمتين في قيامك بالليل، بخلاف ختمة القرآن التي تكون في خارج الصلاة، وبخلاف الختمة التي تختمها وراء الإمام أو ختمتين. أنصح نفسي وإياك بختمة أو ختمتين مع نفسك في البيت، ولو أن تقرأ من المصحف، أن تختم ختمة على الأقل في قيامك بالليل. قال الله تعالى عن هؤلاء القوم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أسأل الله يجعلنا جميعا منهم. خامسا، عليك أخي الحبيب بقراءة القرآن وورد القرآن في شهر القرآن، فإن القرآن الكريم يحب رمضان، ورمضان يحب القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولقد كان سلفنا رحمهم الله تعالى يختمون أكثر من مرة في رمضان. فمثلا كان قتادة رحمه الله تعالى يختم في كل 7 دائما، يعني في الأيام العادية يختم القرآن في كل أسبوع، وفي رمضان في كل 3، وفي العشر الأواخر في كل ليلة. وكان للشافعي 60 ختمة في رمضان، وكان للبخاري 60 ختمة في رمضان، وأيضاً كان الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى يختم، كان الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى يترك الفتية والتدريس والتحديث ويقبل على قراءة القرآن، ويقول: هذا شهر القرآن، هذا شهر القرآن. وكذلك الزهري رحمه الله الجميع. فبيوت السلف رحمهم الله تعالى كان لها في رمضان دوي كدوي النحل، تشع نورا وتملأ سعادة. كانوا يرتلون القرآن ترتيلا، يقفون عند عجائبه ويبكون من عظاته، ويفرحون ببشاراته، ويأتمرون بأمره، وينتهون بنهيه. لذا أنصح نفسي وإخواني بمطالعة ما استشكل عليهم من الآيات من كتب التفسير. إذا استشكلت عليك لفظة، ينبغي عليك أن تفتح كتاباً من كتب التفسير الميسرة، كمختصر تفسير ابن كثير، كتيسير الكريم الرحمن، إلى غير ذلك، وأن تطالع معاني الآيات، أن تتعرف على مراد الله تعالى من كتابه. هو القائل سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ف فالسلف رحمهم الله تعالى كانوا يهتمون بقراءة القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن والبكاء مع القرآن في شهر القرآن. قدوتهم في ذلك نبينا العدنان عليه الصلاة والسلام، كما ورد في سنن النسائي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجوفه أي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، والأزيز كصوت النحل، يعني لصوت النبي عليه الصلاة والسلام حنين، وبكاء كصوت المرجل من البكاء كصوت القدر إذا استجمع غليانًا، كان صدره يتخضخض من البكاء في صلاته بالليل عليه الصلاة والسلام. وكما ورد في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قلنا وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم من طول صلاته بالليل. علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الحديث فقال: وفي هذا الحديث دليل على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تطويل صلاة الليل، وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه قويا محافظا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده من النبي عليه الصلاة والسلام. فما أجمل أن تكون لك ختمة أو ختمتين أو ثلاثا إلى غير ذلك من الختمات في شهر الصيام في خارج الصلاة، وأن تختم ختمة أو أكثر في داخل الصلاة. سمعتك يا قرآن والليل غافل، سريت تهز القلب سبحان من أسرى، فتحنا بك الدنيا فأشرق صبحها، وطفنا ربوع الكون نملأها أجرا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، قلنا في ورقة العمل هذه التي أريد أن أذكر نفسي وحضراتكم بها ونحن على أعتاب رمضان: أولاً التوبة، التوبة، التوبة. ثانياً الصيام، لأن صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. ثالثاً أن تحافظ على الصلوات الخمس والسنن الرواتب أيضاً. رابعاً أن تحافظ على صلاة التراويح مع الإمام، وألا تنصرف من الصلاة حتى ينتهي إمامك من صلاته. خامساً قلنا عليك بقراءة القرآن في الصلاة وخارج الصلاة. سادساً وأخيراً عليك بالإنفاق في سبيل الله في شهر الجود والعطاء، فإن شهر الصيام يدعو إلى إطعام المسكين وإتحاف الفقير، فشهر رمضان موسم للمتصدقين وفرصة سانحة للباذلين والمعطين. ولقد كان نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم أجود الناس في رمضان، كما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان، وكان أجود ما يكون في هذا الشهر الكريم العظيم، كان أجود عليه الصلاة والسلام من الريح المطلقة، من الريح الشديدة، من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة، أي من الريح الشديدة. ولقد قال عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح البخاري: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالملك الأول يدعو: يا رب، من أنفق ولم يمسك فعوضه له خيرا منه. والآخر: يا رب، من أمسك ولم ينفق فأتلف له ماله، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. قال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي إذا سقط في النار لن تغني عنه هذه الأموال وهذه العمارات وهذه السيارات إلى غير ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، كما ورد ذلك في صحيح مسلم، وورد في سنن الترمذي وفي مسند الإمام أحمد من حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا، دون أن ينقص من أجر الصائم شيئا. يا أحبائي في الله، أحبابي في الله، في الناس صائم لا يجد كثرة خبز ولا حفنة تمر، في الناس صائم لا يجد ما يفطر به أو يتسحر عليه، في الناس صائم لا يجد بيتا يؤويه ولا مركبا يحمله ولا صاحبا يوافيه. فالله أعطاك، نعم الله أعطاك، وسيسألك عن القليل والكثير. المال مال الله، الله أعطاك فابذل من عطيته، فالمال عارية والعمر رحال. المال كالماء إن تحب السواقيه يأسا، وإن يجر يعذب منه سلسال. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولا أنسى أن أذكر نفسي وحضراتكم بالتبرع لشنطة رمضان في هذا المكان الطيب المبارك. يقول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأكتفي بهذا القدر، ولكن إن ورقة العمل هذه التي أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم بها، فوالله ثم والله إنها تحتاج إلى لقاءات ولقاءات. فما أنصح نفسي وإياك به في الختام: أن تكثر من ذكر الله وأنت صائم، وأن تكثر من الدعاء ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقوم بصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الجار إلى غير ذلك. واعلم أن الدعاء يستجاب من الصائم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر هذا العام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم أعنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل المشاكل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا، وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-3-1-5-1-4-5-4. وكان معكم في الهندسة الصوتية أخوكم صالح سليم.
تليفون 012-29-71-204.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.